السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قوله تعالى فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، الساعة كما قال ربنا تأتي بغتة، ولكن من كرم ربنا علينا أن الله جعل لها مقدمات، جعل لها مقدمات التي نسميها نحن الأشراط، أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى تعددت وتنوعت، وأشراط الساعة الكبرى لخصها العلماء في 10 أشراط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. من هذه الآيات 10 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدجال، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، وخروج يأجوج ومأجوج، ونار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، في 10 أشراط للساعة الكبرى. والدخان كما قال بعض العلماء، بل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، فهي 3 خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ومع ذلك الدخان، ودابة الأرض، والمسيح الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، ونزول المسيح عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج. قال الله تعالى فلينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. المراد هنا الأشراط الصغرى، ليست الأشراط الكبرى. ومن هذه الأشراط الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ذلك بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأشراط الصغرى للساعة معروفة: كثرة الجهل، وقلة العلم، وكثرة الزنا، وكثرة شرب الخمر، وكثرة النساء، حتى يكون للرجل القيم الواحد 40 امرأة، كثرة الأسواق، والسلام للمعرفة، وكثرة التبرج، والزنا في الشوارع والعياذ بالله، بلا وجل ولا حيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطريق تسافد الحمير، فيكون أمثلهم طريقة من يقول للآخر: لو استترت وراء هذا الجدار. فأشراط صغرى وأشراط كبرى: أشراط صغرى أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، كالذي يحدث الآن في دول البادية التي كانت على عهد الرسول بوادي، كالقطر والإمارات والبحرين وبعض بلاد نجد كانت بلاد أعراب وبلاد بوادي، الآن يتطاولون في البنيان تطاولا ظاهرا غير خفي. قال تعالى: فلينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فمن أي وجه ينتفعون إذا جاءتهم، أي وجه يتذكرون إذا باغتتهم الساعة ولم تترك لهم وقتا للاستعتاب، فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فأن لهم التوبة إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال بعض العلماء مستدلين بهذه الآية: إن العلم قبل القول والعمل، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كذا قالوا، والدلالة به ليست بصريحة عند بعض العلماء أن العلم قبل القول والعمل، الدلالة ليست بصريحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ممن جاءه مسلما، يقبل إذا أتاه رجل يريد الإسلام يقبل منه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك يعلم الرجل شيئا بعد شيء بعد شيء أصول الدين وأمور الدين. ولم يكن النبي يختبره: ما أنت، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، ما هي شروط لا إله إلا الله. ما كان النبي يختبر مثل هذه الاختبارات، فالقادم لأول وهلة يريد الدخول إلى الإسلام، يدخل الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يعلم كما قال النبي لمعاذ: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يوحدوا الله، أن يقول لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فتأتي تعليم الإسلام شيئا بعد شيء. اللهم إلا إذا جاء نصراني هو يقر بلا إله إلا الله، لكن يلزم أن يقر بأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب حتى يقال له واستغفر لذنبك؟ من العلماء من قال: قد كانت هناك أمور صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، فقد بعث ابن 40 سنة، فأمر أن يستغفر لتلك الأشياء. وقال آخرون: هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان سيد ولد آدم أمر أن يستغفر لذنبه، فمن باب أولى أمته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبعض العلماء يقولون إن ذلك مثل الاجتهادات التي اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لتعليم أمته كتحريمه ما أحل الله له، إلا وقال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذ الله قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذ الله قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهكذا كصلاته على المنافقين إلى غير ذلك. كذا قيل: فالله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات أيطلب من الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ فالرسول أرسل رحمة للعالمين، ومن هذه الرحمة أنه يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ما المراد بالمتقلب والمثوى؟ المتقلب هو كل متقلب، والمثوى كل مثوى، هذا الأظهر والأرجح. وإلا فبعض العلماء يقولون متقلبكم بالنهار تذهب إلى مكان كذا، تنتقل لمكان كذا، تذهب للعمل، ترجع من العمل، تذهب للبيت، تذهب لزيارة، تذهب لمعصية، تذهب لطاعة، فكل هذا من التقلب الانتقال، كما قال تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فمن العلماء من قال التقلب والانتقال، ثم مثواك الليلة التي أو المكان الذي ستبيت فيه ليلا. فهذا أحد الأقوال، أن المتقلب متقلبنا في النهار، وأن المثوى المكان الذي نثوي إليه في النهار، عفوا في الليل. ومن أهل العلم من قال المتقلب كل متقلب، كل الحياة الدنيا نتقلب فيها، ومثوانا الذي نثوي إليه هو إما أن يقال أيضا المكان الذي سندفن فيه، أو متقلبكم ومثواكم أيضا الجنة أو النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة. لكن الذي يختاره بعض العلماء في مثل هذا أنه يشمل كل متقلب وكل مثوى نثوي إليه. سافرت، انتقلت في السفر من مكان لمكان، وأويت إلى مكان أبيت فيه، الله يعلم متقلبي ويعلم مثواي. كما في قول الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قالوا كل مدخل وكل مخرج، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. إذا دخلت في العمل، رب أدخلني مدخل صدق. خرجت من العمل، اللهم أخرجني مخرج صدق. دخلت في مشروع تجاري، الله ربي أدخلني مدخل صدق. خرجت، اللهم أخرجني مخرج صدق. دخلت المدينة قادما من مكة، خرجت من المدينة ذاهبا إلى مكة. دخلت القبر، خرجت من القبر. فكل مدخل انتظمته الآية. ومن العلماء من قال نقول هذا في أي مدخل ندخل، حتى دخلت في موضوع علمي، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فعمت بلفظها العام، شملت بلفظها العام كل مدخل وكل مخرج، وكذلك المتقلب والمثوى. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. من المؤمنين من كان يتمنى نزول سورة يؤمر فيها بالقتال، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال بعض الصحابة لرسول الله: كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة. كنا في الجاهلية ننتصر ممن ظلمنا وأمرنا الآن بكف الأيدي. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. فهذه الآية على نفس الغرار. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. استفيد أننا لا نتمنى مزيدا من التكاليف، فقد نكلف ولا نقوم بالتكليف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سمرة: يا جابر بن سمرة، لا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، إن أعطيتها عن غير مسألة وأنت عليها، أو كما قال: ولا أخفى عليكم أمر الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا للنبي: لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: أما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. فالشاهد أن الشخص قد يتمنى القتال ويتمنى الجهاد، فإذا رأى رؤوسا تكسر ورقابا تقطع بالسيوف والدماء تسيل، قل: ليتني ما تمنيت، ليتني ما تمنيت ذلك. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ قال الله تعالى: رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم. هل فأولى لهم اكتمل المعنى وهناك مقدر، أو فأولى لهم ألا يسألوا القتال، أو فأولى لهم طاعة وقول معروف؟ فمن العلماء من ربطها بالتي بعدها، ويكون المعنى: فأولى لهم أن يسمعوا ويطيعوا لك إذا أمرتهم بأمر، وأن يقولوا قولا معروفا. فإذا فرض عليهم القتال، فإذا عزم الأمر، إذا فرض القتال وأمر الله بأمر، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، خيرا لهم من التمنيات. وهو مؤدى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فأولى لك من أن تتمنى القتال أن تكون سميعا لله، مطيعا لله فيما أمرك به، سميعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعا لرسول الله، وأن تقول قولا معروفا، غير هذه التمنيات التي قد لا تفي إذا أنت كلفت بها. فيكون قوله: فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي الطاعة والقول المعروف أولى لهم من تمني القتال، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة في التنزيل. قال الله تعالى في: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عن تفاصيلها تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ثم إن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم، فيها قولان لأهل العلم: توليتم أصبحتم ولاة أمور، فهناك ناس لا يكونون ولاة أمور، إذا أصبحوا ولاة أمور أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحمه. رجل أصبح ذو منصب كبير يغلق الهواتف في وجوه أقاربه، لك ابن عمي مثلا أصبح ضابطا كبيرا أو أصبح مسؤولا كبيرا، أغلق الهواتف في وجه كل أرحامه وكل أقربائه، فأصبحت الولاية عونا له على الشر وملأته كبرا. فهذا الوجه الأول: إن توليتم قطعتم الأرحام مع إفسادكم في الأرض. والثاني: إن توليتم عن الدين أو عن الجهاد أفسدتم في الأرض وقطعتم الأرحام. الله أكبر، الله أكبر. أشهد I الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى فلا عسيتم إن توليتم له معنيان. المعنى الأول أصبحتم ولاة أمور. فولاة الأمور كثيرون منهم يفسدوا في الأرض ويقطعوا الأرحام. والمعنى الثاني أن توليتم بمعنى أعرضتم عن الجهاد في سبيل الله، ستتجهون إلى الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. هذا من العلماء من ربط بين الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، فقال إن تقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض، وجعل الواو عاطفة تفسد في الأرض وتقطع أرحامكم. إذا قلنا ذلك فنرجع إلى مسألة المسائل الفقهية. إذا كان الشخص أو ثم شخص يأمر زوجته بعدم وصل أرحامها، يمنع زوجته من وصل الرحم دون إبداء سبب لهذا المنع، يعني ما في سبب ظاهر يستدعي أنها لا تقطع أرحامها، هل له الطاعة المطلقة في ذلك أم أنه سيدخل الآن في إعداد المفسدين في الأرض؟ والله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فستجد للمرأة التي في هذه الحال تطالب بحقها في وصل الرحم لا وجه شرعي، لأن الزوج مهما كان ليس بإله، ليس الزوج بإله ولا رب العالمين، الزوج عبد من عباد الله، له حق على زوجته ولا حق على زوجها. نعم إن كانت هناك شرور ومفاسد تتأتى من زيارتها لأهلها وأقام البراهين على ذلك، في هذه الحال يسمع له ويطاع دفعا لشر قد يحدث. يعني إن كان بيتهم فيه فساد، بيت أهلها فيه فساد، فيه مخدرات، فيه سوء أخلاق، فيه بغاء والعياذ بالله، فقال لزوجته لا تذهبي، تسمع له وتطيع الآن لأن له مسوغ شرعي يحملها يحمله على أن يحافظ على أهل بيت. لكن إذا لم يكن هناك أي مسوغ وكان البيت بيت الصلاح لكنه أراد العقاب لها ألا تذهب بيت أهلها ومضى على ذلك سنوات أو شهور طويلة، في هذه الحال لها أن تخالفه ولها أن تطالب بوصل الرحم وإن رفض الزوج. فالزوج ليس برب وليس بإله، نعم هو له حق لكن طاعته في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وهذا ليس من المعروف أن تقطع المرأة أرحمها لغير ما سبب، والله أعلم. فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. قطع الرحم من الكبائر بالاتفاق، لا يدخل الجنة قاطع. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أي عن الحق وأعمى أبصرهم عن الحق. قال فريق من العلماء، أو هذا ينقل عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، صبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لابنه يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. في قوله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وفي الثالثة أولئك هم الخاسرون. فلهذا جاءت وصاياه مسددة موفقة، كيف تصاحب ملعونا؟ إذا كان النبي قال لا تصحبنا ناقة ملعونة في السفر، لا تصحبنا ناقة ملعونة، طبعا لها فقه بلا شك. أبي هذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.